بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالدين القويم الذي نزل به جبريل عليه السلام من لدى الحكيم الخبير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم كانوا منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الأحجار، ومنهم من كان يعبد الكواكب وغير ذلك مما كان يعبده الناس. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا على وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاستالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلفت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا فأرسله الناس تقرأه نائما ويقظان، إلى آخر الحديث. وربنا سبحانه وتعالى لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فإنما بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط عزيز حميد. وقال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال سبحانه: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وقال الله سبحانه: رسولا يتلو عليكم آيات الله وبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يصبح جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ويقول الله سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى أمر العباد كلهم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما أصل السلامة للعبد في دينه، وبهما يحصل للعبد السير على أمر الله تبارك وتعالى وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون متبعا لما جاء عن الله تبارك وتعالى ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أمر العباد بهذين الأمرين اللذين هما اتباع الكتاب واتباع السنة. واتباع الكتاب يكون فيه طاعة لله تبارك وتعالى، واتباع السنة فيه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله تعالى، قال الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله سبحانه وتعالى في الأمر بطاعته وطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمرك أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وثبت في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل سبعان على أليته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ومن المتقدر أن العبد إذا أراد السلامة، وهذا المتقدر عند أهل الإيمان أنهم إذا أرادوا السلامة فإن ذلك يكون فيما لا يكون فيه مجال للجهل ولا للضلال، وهذا إنما يختص بالوحي الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى أن في كثير من نصوص القرآن والسنة أن الله سبحانه وتعالى يقرن في كتابه بين طاعته وطاعة رسوله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين طاعة الله تعالى وبين طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم كثير متواتر في القرآن والسنة. ومن ذلك قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا لطاعة بإذن الله. وسبق قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وسبيل أهل الإيمان في تعاملهم مع أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون بين فهم القرآن وفهم السنة، ويجعلون لهم الأصل في ذلك فهم السلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه، ويعلمون تمام العلم أن الاستقلال عن فهم سلف هذه الأمة الزيغ والضلال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد لهم بالخيرية فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، حضوا عليها بالنوازل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله عز وجل: ليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ولا بد من الجمع بين اتباع امره صلى الله عليه وسلم واتباع امر الله تبارك وتعالى قبل ذلك، مع ما ذكرناه من وجوب الرجوع الى فهم سلف هذه الامه في نص الكتاب ونص السنه. والمقام ليس هذا موضع الكلام فيه، فان الكلام فيه يقول ويخرج عن مقصد هذه المحاضره. هنا ان من اهم ما ينبه عليه اننا اذا علمنا ان الافهام في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتفاوت وقد تتجاذبها الأهواء وتتجاذبها الشهوات وتتجاذبها كذلك الشبهات، وكل ينزع إلى مصالح نفسه من ذلك، علمنا أن السلامة والنجاة فيما لا يدخل فيه شبهة وما لا تدخله شهوة، وهو الذي نزل من عند الحكيم الخبير من الوحي في كتاب الله وفي سنة رسول الله. يقول الله عز وجل في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في هذه الآية، قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والعبد المؤمن يرجو السلامة في دينه كله ويقف مع الكتاب والسنة حيثما وقفا ويدور مع الكتاب والسنة حيثما دارا ولا يخرج عن ذلك إلى أي طريق أو إلى أي سبيل قد يجره ذلك فيه إلى خسران دينه وحصول البدعة والضلالة منه أو حتى الوقوع بما حرمه الله تعالى من الشرك ومن البدعة. فإن الاتباع الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم هو في لزوم أمر الله تعالى ولزوم نهيه ولزوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم نهيه، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في الأقوال أو في الأفعال أو في السلوك، وهم في ذلك يعني أهل الإيمان مطيعين مستسلمين عاملين بأمر الله تعالى في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك يقول أهل السنة: إن السنة قرينة الكتاب وهي مفسرة للكتاب، وليس يسلم أحد في دينه أو ليس يسلم لأحد دينه إلا أن يعتقد بذلك ويعمل بذلك ويقر بمقتضاه، وإلا ما كان للعبد السلامة في دينه. فالعبد يعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعداد الصلوات، ويعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ويعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، ويعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الركوع يكون قبل السجود، وأن السجود سجدتان في كل ركعة، ويعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة، ويعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنن الصلاة وواجباتها، ويعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنصبة الزكاة ومقادير الزكاة، ويعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة فلم يبينها الكتاب على تفصيل، وكل ذلك مما يثبت أن السنة قرينة في الكتاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولذلك لما حذر الله تبارك وتعالى عن مخالفة أمر الله عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك سبب للإصابة بالفتنة والإصابة بالعذاب الأليم، قال أهل العلم أن في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره سبب لحصول الشرك، أو سبب لحصول البدعة وحصول الضلالة والوقوع في المعاصي. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويقول الله تعالى في كتابه، نعم، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. كذلك مما يشار إليه في هذه المحاضرة أن الله سبحانه وتعالى كما أوجب اتباع كتابه، فقد أوجب سبحانه وتعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يدل بأن الواجب هو في العمل بأمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا فرق بين أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو أصل أصيل من أصول الإسلام، ومخالفة هذا الأصل فيه فتح لباب الزيغ وباب الضلالة، وهذا الذي قد أحدثه كثير من المتأخرين اليوم في تركهم لأمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يجعل في ذلك ترك المثال في هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. ومن المعلوم كذلك أن هذا الفهم الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا حادثا من عند أنفسهم استحدثوه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو افتروه على الله تعالى أو على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بل هو الذي علمهم الله تعالى إياه، وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا. فكان هذا لما شهدوا الوحي الذي نزل، أو شهدوا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل لهم بذلك من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الفهم وحسنه، ولذلك شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخيرية التي ذكرها في الحديث خير الناس قرني. وهم كذلك كان معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير المعلمين، وكانوا خير التلاميذ لخير المعلمين رضوان الله تعالى عليهم وصلوات الله وسلامه على معلمهم. ولذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وهذا هو الذي أوجبه الله تعالى على أهل هذا الدين، أن يرجعوا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى يحثون الناس على هذا الأصل العظيم، ومن ذلك قول الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف بما كفوا أو عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا ليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم. قال: فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. والصحابة رضي الله عنهم كان لهم نصيب عظيم من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه، وعلموا من ذلك الصواب الخطأ، وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفقهوا في دين الله تعالى، وتفقهوا في أمر الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل لهم بذلك الخير العظيم من الله تعالى في ثباتهم على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدهم تمام البعد عن الزيغ عن كتاب الله تعالى وعن سنة رسوله. ولذلك كان الخير هو في سلوك السبيل الذي يبعد به الإنسان عن أسباب الزيغ، فإن أعظم المنن التي يمن الله تعالى بها على عبده في توفيقه لأن يكون من أهل التوحيد ومجاهدة الشرك، ثم في توفيقه له إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبة البدع. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في عن اليهود والنصارى إذا قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإسلام الوجه لله هو في توحيد الله تعالى والإخلاص له، والإحسان هو في اتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال مجاهد رحمه الله: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. ويقول أبو العالية: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر أن من أخلص قصده لله وهو محسن في عمله فإنه مستحق للثواب وسالم من العقاب. ثم يشار هنا إلى قضية أخرى وهي قضية مهمة، وهي أن من استمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله متكفل بحفظه من الزيغ والضلال في نص كتاب الله تعالى وبظاهر القرآن وبظاهر السنة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ قول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وتأمل معي في قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فإن هذا دال على أن اتباع الصراط المستقيم وترك اتباع السبل بعد عن التفرق الذي نهى الله تعالى عنه والذي يؤدي إلى الزيغ والضلال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وقال بإصبعه على الأرض خطه، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم هذا الطريق، يعني أنه ينادونه إلى السبل التي تفرق بين الناس وتبعدهم عن السبيل. قال ينادون: يا عبد الله هلم هذا الطريق ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. وكان السلف فيهم رحمة الله تعالى يقولون: الاعتصام بالسنة هو النجاة. وأهل السنة الأصل الأصيل عندهم هو في اتباع الكتاب والسنة وعدم معارضة الكتاب والسنة بالآراء والعقول والأهواء. يقول الله عز وجل في كتابه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، إنك إذا من الظالمين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اتهموا الرأي على الدين. وهذا هو السبيل الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في عدم مظاهرة الكتاب والسنة بالرأي. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: فكان مثل من آثر الرأي والقياس وقدمهما على الحديث والأثر، مثل ما يعدل أو من يعدل عن الطهارة بالماء في وقت السعة ويؤثر التيمم بالتراب الذي وضع للضرورة والعدل. كذلك مما يشار إليه هو أن الدين إنما يؤخذ من الكتاب ومن السنة لا من غيرهما، وأن كل ما دون الكتاب والسنة فإنه يجب أن يكون مبينا للكتاب والسنة بحسب، لا يكون أصلا لنفسه يستقل عن كتاب الله تعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون كل ما سوى الكتاب والسنة راجعا إلى الكتاب والسنة، ولو كان إجماعا أو قياسا أو قول صحابي أو غير ذلك مما قد يستدل به. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا فيه بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وسبق قول الله تعالى: ألا إني أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أنسب الكتاب ومثله معه، ألا يوسف رجل سبعان على ألكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدي من الكتاب والسنة، فإن أتت بهما وإلا رددته في نحرها. وكان عبد الرحمن العنبري البصري رحمه الله تعالى يقول: كل من ذهب إلى مقالة ففزع منها إلى غير الحديث فإلى الضلالة أسير. كذلك إما يسار إليه، وهو ما نختم به إن شاء الله، أن الواجب على أهل الإيمان اتباعهم لكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في التسليم لظاهر النصوص ما لم يأتي ما يدل على صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا الواجب على أهل الإيمان فهم وسط في ذلك بين الظاهرية وأهل الرأي. والله سبحانه وتعالى ما أنزل من حكم من الأحكام إلا وله حكمة عند الله عز وجل، وله تعليل علمه من علمه وجهله من جهله، وليس يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم من الأحكام دون أن يكون له حكمة أو تعليل. ولكن الله سبحانه وتعالى يطلع ما شاء من عباده على ما شاء، يطلع من شاء من عباده على ما شاء سبحانه وتعالى، ويمنع من شاء من عباده سبحانه وتعالى ما شاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله سبحانه وتعالى وحده العالم حيث يضع، أو العليم الذي حيث يضع رزقه وفضله سبحانه وتعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد، إنما هو على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيها الأفاضل الذي أشرنا إليه وتكلمنا عنه، إنما أردنا به بيان معنى قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إن في اتباع ما أنزل إلينا من الله تعالى كما سبق بيانه وذكره تمام السلامة وكمالها، وفي ذلك الأخذ بحظ المؤمن وبنصيبه من هذا الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تمام السلامة وتمام الكمال في الدين. فصلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أدياننا أن يجعلنا متبعين لكتاب الله تعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى مقتفين بأثر سلف هذه الأمة على فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله وعلى منهجهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وبهذا نختم. والله وحده المستعان وعليه التكلان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.